والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. وهم وإزاحة وهم. أيها الأخوة، هذا البحث يشتمل على مطالب ثلاثة. نحن سنتعرض إلى ذكر هذه المطالب الثلاثة في هذا البحث، بس قبل ما أتعرض إلى هذه المطالب الثلاثة أنبه على أمر. علماءنا لما يتناولون هذا الوهم يكون في حيرة من أمرهم، شو علاقة هذا البحث في سلسلة مباحثنا، مباحث العام والخاص، وكيف أن المرحوم الخراساني أقحم هذا البحث هنا. شنو المناسبة؟ ما من بحث إلا ولا بد من فرض مناسب. وشنو المناسبة؟ وسألوا هذا السؤال لا بلحاظ الأمر الأول، لأن الوهم يشتمل على ثلاثة مطالب. ذكروا هذا التساؤل في كل من المطالب الثلاثة. شنو المناسبة في التعرض لهذا المطلب الأول؟ شنو المناسبة في تعرض المطلب الثاني؟ وشنو المناسبة في التعرض للمطلب هذا؟ هكذا أشكل. إحنا إن شاء الله بعدما نبين المطلب نشير إلى وجه المناسبة، أن الشيخ عنده مناسبة واضحة في هذه المطالب الثلاثة. نفس هذا البحث بحثا في غاية الأهمية، هم فقهيا له آثاره، وشوفون لأنه فيه جنبة المغالطة وفيه جنبة الأثر العملي. طيب، الآن المطلب الأول. المطلب الأول، بعض من يدعي لنفسه شيء من الفضل قال أني الوضوء بالماء الورد أقدر أنا أجوزه، أنتوا الفقهاء ترون لا يمكن الوضوء بماء الورد، أنا أقدر أجوز لكم الوضوء بماء الورد، بل أتوسع. جملة من المطالب أنا أنتم تمنعونها، أنا قادر على ماذا؟ على تجويزها. عندي طريقة، بواسطة هذه الطريقة أقدر أجوز لكم كثير من الأمور. طبعا قال هاي محاولتي، وين أنتم؟ عندما يكون الدليل الأولي مهمل ولا يسعفك الدليل الأولي، أي ليس للدليل الأولي إطلاق. مثلا الآية الكريمة إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، وفرضنا أن فاغسلوا ليس فيها إطلاق عم الغسل بالماء المطلق والماء المضاف. إذا واحد كان رأي الفقهي على أن الغسل بهذه الآية الكريمة تعم بإطلاقها الماء المطلق والماء المضاف كماء الورد، فالأمر واضح، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لجواز الوضوء بالماء الورد. لكن الأعلام فهموا أن الآية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، والآية مهملة ولا مجال لقول بإطلاق الآية في شمولها لكل من الماء المطلق والماء المضاف. محاولة هذا البعض عندما أفلس من الدليل الأولي، بمعنى أن الدليل الأولي لا يسعفه بإطلاقه في تصحيح الفتوى، فقال لي طريقة فنية يمكن أن أجريها، وعلى ضوء هذه الطريقة والحيلة العلمية أستطيع أن أفتي بجواز الوضوء بماء الورد، مع الاعتراف بأن الآية الكريمة ذات الدليل الأولي في مقام الإهمال والإجمال من حيث الماء لماء الورد. جيد، شنو يا بالطريقة بين لنا إياها؟ قال الطريقة خلي ينذر أنذر بالصيغة الشرعية أن أتوضأ بماء، أن أتوضأ بماء الوردي. هذا نقطة. نحن نعلم إذا ندر وجب الوفاء بندره، فصار الوضوء بماء الورد واجب. ومن الواضح أن هناك ملازمة عرفية بين الوجوب وبين الصحة، بين الوجوب والصحة، بلحاظ كما لو هجندر يا اليوم صلاة الظهر أنذر لله علي نذرا، اليوم في صلاة الظهر أنا أتوضأ بماء الورد، حينئذ يجب الوضوء بماء الورد وفاء للنذر، والوجوب يصاحبه الصحة، وبالتالي يسوغ لي الدخول في الصلاة صلاة الظهر بهذا الوضوء. بل إذا ساغ لي الدخول بهذا الوضوء لصلاة الظهر بالقول بعدم الفصل يمكن تعميمه إلى سائر الصلوات. ومن هنا أفتي كل من قام بنذر في أن يتوضأ بماء الورد ساغ له الوضوء بماء الورد. هذه محاولة البعض. قال وتريد مؤيدات لذلك، وسأذكر لذلك أكثر من مؤيد، إن الشارع المقدس علمنا على هذه الطريقة. وين علمنا على هذه الطريقة؟ إحنا ندري السفر للمسافر ممنوع له الصوم، لكن لو نذر الصائم الصوم في السفر فإنه واجب عليه الصوم ويرتفع عنه هذا المحدث. هذا معناه شنو؟ يعني الصوم في السفر وإن كان غير مشروع، نجزم بغير مشروعيته، نجزم بغير مشروعيته، لكن بطريقة النذر نتغلب على عدم مشروعيته، نتغلب على عدم مشروعيته فيما هو مجزوم لا مشروعي. النذر نافع ومجدي، فما بالك في مثل المشكوك كالوضوء بماء الورد. في الشرع المقدس ما هو محتم بعدم الجواز، إذ الصوم في السفر جزما غير جائز، إلا أن النذر رفع هذا المنع، هذا في المجزوم. فبمثل الماء الوضوء بماء الوردي مو مجزوم، أقصى ما قلتم الآية مهملة، الآية مجملة. فإذا كانت مجملة ومهملة لك أن تستعين بهذه الطريقة لعلاجها. بعد تريد مثال آخر؟ أضرب لك مثال آخر. نحن نعلم أن الإحرام في الحج لا بد أن يكون في المواقيت، لا بد للمحرم أن يحرم شنو من المواقيت. لكن لو نذر الحاج أن يحرم قبل الميقات جاز له ذلك. نرى أن الإحرام قبل الميقات وإن كان جزما غير سائغ، إلا أن النذر حاول أنه يصحح هذا ويفترض له من مشروعية. إذن هناك طريقة، طبعا هذا في المجزومات، إحنا محل كلامنا أخف بكثير، محل كلامنا قلنا مو مجزوم لا مشروعية، محل كلامنا فيما شنو كان مشكوكا في ذلك. واضح الذي أقوله؟ إذن المحاولة انتهت، أكررها بكلمتين. عندما يكون الدليل الأولي فيه إهمال يمكن بواسطة دليل الحكم الثانوي أن أفترض مشروعية ذلك العمل بعد وجود أن النذر مثلا، وهكذا الكلام في الحلف، وهكذا الكلام في الحلف، أن النذر والحلف مثلا دل الدليل على ماذا؟ على أنه يجب الوفاء بالنذر ويجب الوفاء بالحلف، وهناك تلازم بين الوجوب وبين الصحة، والصحة يعني المشروعية. هذه محاولة البعض. جيد، الشيخ من المصنف كيف يجيب عن هذه المحاولة؟ طبعا هذه محاولة احنا بوجداننا نرفضها، بس الآن نريد نعطيها قالب علمي، ترى بعض الأمور إنسان بوجدان يفهم أن هذه المحاولة فاشلة، لكن يريد يعطيها شنو لباسا علميا في ردها. مرحوم الشيخ يقول في الحقيقة هذه المحاولة فاشلة في مورد ومرضية في مورد آخر. أنا ما أرفضها رفضا باتا، كما لا أرتضيها ارتضاعا تاما. وين ترفضها؟ يقول أنت موضوع، خلي كلامك وين، ما هو موضوع الدليل الثالث؟ احنا دليل الثاني وش افترضنا يا اخوان؟ النذر او الحلف، النذر او الحلف، موضوع هذا الدليل ما هو الذي كان متعلق الدليل الاول؟ طبعا هذا هو متعلق الدليل الاول، متعلق الدليل الاول شنو كان؟ وهو الوضوء. ما هو موضوع النذر؟ موضوع النذر هج عنوانه الفعل الراجح شرعا، مو الفعل. موضوع النذر ما هو؟ الفعل الراجح، الفعل المستحب. وهكذا مثلا، أضرب مثال ثاني، وهكذا الحلف، الحلف موضوع ماذا؟ الفعل الراجح، يعني يجب الوفاء بالحلف أو يجب الوفاء بالنذر إذا كان ذلك متعلق أو موضوع الحلف كان شنو؟ أمرا راجحا شرعا، أمرا مستحبا شرعا. جيد جدا. وبعد في مثال ثالث، غير مثال النذر وغير مثال الحلف، مثال أوامر الأب، فإن أوامر الأب أوامرا ثانوية. ليش أوامر ثانوية؟ مثلا السفر إلى كربلاء جائز، لكن إذا الأب منعك من السفر إلى كربلاء ينبغي ماذا؟ ينبغي الأخذ بقول الأب، لأنه أمرا ثانويا. يقول أيضا موضوع وجوب إطاعة الأب موضوع ماذا؟ الفعل المباح. أما إذا أبوي اليوم قال لي لصلي، هل يقبل هذا الأمر؟ الجواب كلا. ليش ما يقبل هذا الأمر؟ لأن موضوع إطاعة الأب الأفعال المباحة لا الأفعال الذي يكون على خلاف الحكم الأول. جيد جدا، هذه نقطة رقم واحد. المصنف قال اعلم أن بعض الأحكام الثانوية موضوعها ليس حق الفعل، إنما موضوعها الفعل السائغ شرعا، السائغ شرعا على مستوى الاستحباب كما في النذر والحلف، أو الفعل السائغ شرعا على نحو الإباحة كما في مثل أوامر الأب. جيد، فرق منها. إذا تم هذا يجي يقول، يقول أنا قلت لكم اسمع، عاد افترض المناسبة، راح أبين المناسبة، راح أبين المناسبة الذي كثير من المحققين قال ماكو مناسبة، يريد يقول الشيخ هنا المناسبة. قال أنا قلت عني لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مو شي قلت، إلا إذا كان المورد مورد الاستثنائي بالاستعانة بالاستصحاب العدم الأزلي، وأما إذا كان استثناء متصلا وليس بلغة الاستثناء بل باللغة النعتي، حينئذ لا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول مقامنا هذا الفقيه الذي أراد أن يقوم بهذه المحاولة أخطأ في هذه القضية، حيث أراد أن يتمسك بعموم الدليل الثانوي في شبهة المصداقية، وهو نقدر نعبر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ونقدر نعبر عن الدليل لا يثبت موضوعه.
أنت لابد أن في وقت يأتي خطاب في بنذرك إذا الفعل سائغ شرعا، يعني لابد من إحراز كون الفعل سائغ شرعا، حينئذ يأتي خطاب في بنذرك. أما الوضوء بالماء المضاف، الوضوء بماء الوردي، لا نحرص أنه سائغ شرعا. فالتمسك بدليل في بنذرك على مورد نحن لا نجزم بأنه سائغ شرعا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصدر. أزمة هذا الفقيه هو أنه أراد أن يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن هنا مقصودنا من العام يا عام مو عام بلحاظ الدليل الأولي، بلحاظ الدليل الثاني، وهذا مؤثر العام مو مؤثر. وجه الإخفاق هذا هو لأن موضوع الدليل صار شنو فيه بنذرك موضوع شنو إذا كان الفعل سائغ شرعا. مثل ايش؟ انا اضرب لك مثال. اذا قلت لك اكرم العالم العادل، وزيد عالم بس ما ادري عادل لو مو عادل، اقدر اتمسك بالعام؟ قلنا التمسك بالعام فرع احراصك الموضوع على الفرد، انما يحق التمسك ويجب اكرام الشخص بعد احراز كون عالم وعادل. أما مجرد كون عالم وأشك في كون عادل أو ليس بعادل، التمسك بالعام تمسكا في العام في الشبهة المصداقية، مقامنا من هذا القبيل. كيف أنكم في مثال قولنا أكرم العالم العادل، فإن زيد العالم عندما نشك في عدالته لا مجال للتمسك بالعام لأنه تمسكا في العام في الشبهة المصداقية. كذلك فيما نحن فيه في قولنا في بنذرك، وكذلك في قولنا في باب الحل، وكذلك في قولنا في أوامر الأب، فإن هذه الأدلة موضوعها ليس حق الفعل، وإنما موضوعها فعل زائد كونه سائغ شرعا وكونه جائز شرعا. وفرض المسألة أنت ما عندك دليل، الدليل الأول قاصر على إثبات المشروع اليوم، مو شفت رطب أنت تدعي، قلت الدليل الأول لا من هذه الجهة المشروعية ليست قادر على إثبات مشروعيته، لذا حاولت أن تقيم محاولة على ذلك. إذن إخفاقك في هذه المحاولة إنك أردت أن تتمسك بالعام وين؟ في الشبهة المصدر. ونحن لا جيد. هذا وين قال؟ في ما لو كان موضوع الحكم الثانوي ليس حاق الفعل وإنما فعل زائد كونه سائغ شرعا، كونه سائغ شرعا، فمشكوك الجواز الشرعي لا يمكن التمسك بالعموم اتجاهه، وإلا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. اتبعتم المناسبة شنو صارت؟ مناسبة هذا يريد يذكر مثال آخر لمثال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ويذكر من يا نموذج لا من الاستثناء المنفصل ولا من الاستثناء المتصل الذي بقوة الاستثنائي، وإنما بقوة النعتي الذي قلنا أنه لا مجال للتمسك العام فيه في الشبهة المصداقية تجاه هذا على ما تقدم بالأمس الحديث. وأراد أن يشير بتمرين خارجي كيف أن البعض وقع في خطأ عندما تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا بنفسه هذا الكلام بنفسه راح يكون شنو مستند يرد كل من يقول بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن قلت لك من حيث الحس الوجداني نحن نرى أن هذه المحاولة باطلة. فأصحاب القول بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا بد أن يقولوا بجواز الوضوء عندما يكون هناك نظر فيه. جيد شيخنا، أنت قلت بالتفصيل فقلت أن هذه المحاولة مرفوضة في صورة ومقبولة في صورة أخرى. في يا صورة قلت مرفوضة فيما لو كان موضوع الدليل الثانوي
عبارة عن موضوع زائد سائغ بالدليل الأول
مجي.
أما متى يجوز قبول هذه المحاولة؟
قال إذا كان موضوع الدليل الثانوي حاق الفعل،
سواء كان جائزا بل حتى لو كان محرما شرعا.
مثل ماذا؟ مثل دليل نفي الضرر. دليل نفي الضرر مأخوذ في موضوعه الفعل الضرري وإن كان حرام شرعا، فضلا عما لو كان أنه مشكوك الحرام،
لم يؤخذ فيه الفعل السائر
وإنما أخذ فيه حق الفعل. بل أكثر من هذا، قال حتى لو كان الفعل فعل محرم يمكن تطبيق حديث الضرر. لذا حديث الضرار في مولد مثلا كان الوضوء بالماء المطلق ضرري، يجي حديث الضرر يقول، يقول أنا أقدر أطبق بعمومه ينفي الوضوء الضرري. ليش؟ لأن موضوع حديث الضرار أو موضوع حديث الحرج ليس الفعل السائغ شرعا، وإنما موضوع حديث الضرر وحديث الحرج شنو؟ الفعل، الفعل بل وإن كان محرما شرعا. يقول فهذه المحاولة حينئذ يمكن التمسك بالعموم بلحاظ الدليل الثانوي عندما يكون موضوع الدليل الثانوي حق الفعل، ليس الفعل زائد كون سائغ شرعا بلحاظ الدليل الأول. هذا هو النقطة الأولى الذي يتعرض إليها المصنف. النقطة الثانية، النقطة الثانية، المطلب الثاني الذي يذكره المصنف، يقول اعلم احنا احيانا نعيش، وهذا هواي اليوم في زماننا محل ابتلاءنا، احنا اليوم احيانا نعيش ازمه الدليل الاولي ينتهي بنا الى شيء، الدليل الثانوي ينتهي بنا الى شيء اخر، اي منهما يتقدم؟ هل الاولي ام الثانوي؟ هل الاولي ام الثانوي؟ مثلا، مثلا اضرب لكم مثال، بعد مو باب ندر، حذفنا المحاوله الاولى لاتكلم في محاوله ثانيه، السفر إلى كربلاء مباح أو مباح؟ مباح. فجوال بيقول لي أنا ما أرضى تروح لكربلاء بلحاظ العنوان الثاني والثالث حرام. أي منهما يتقدم، العنوان الأولي أم العنوان الثاني؟ مثال ثاني، إحنا نرى أنه مثلا الكافر ليس بمالك، فيجوز شنو؟ أخذ أموال الكافر لعدم مالكية الكافر. الحكم الأول شي يقول الكافر ليس بمالك، يجوز الاستيلاء على أمواله، هذا العنوان الأول. العنوان الثانوي أنه واحد إذا يستولي على أموال الكافر ويسرق أموال الكافر فيه إساءة لسمعة المسلمين، فبلحاظ الحكم الأول جائز، بلحاظ الحكم الثانوي حرام. نجي مثال ثالث، الجلوس للتذاكر في مصيبة الحسين عنوان مستحب، لكن الآن كان به مثلا فيه لغة تقية أو زمن ضرر أو زمن حرج أو أي عنوان من العنوان، نحن والعنوان الثانوي يكون موجبا لرفع الوجوب، نحن والعنوان الأولي موجب للوجوب، شو تقولون الآن في مثل هذه تزاحم الدليل الأولي مع الدليل الثانوي، أو تزاحم الحكم الأولي مع الحكم الثانوي؟ وبعبارة أخرى تزاحم بين عمومين في شموله لهذا الفرق، هم وجه المناسبة ذكرته، تزاحم عموم دليلين لهذا الفرق الذي هو مجمع لحكم أولي ومجمع لحكم ثانوي. هذا المحطة الأولى في المطلب الثاني، بعد أذكر لك هذا ثم أبين. أو لا، مو تزاحم بين حكم أول وثانوي، وإنما فرد تزاحم بين حكمين ثانويين. تزاحم بين حكمين ثانويين مثل إيش؟ مثل إيش؟ تزاحم بين حكمين ثانويين، مثلا الدفاع عن بعض المقدسات، هذا حكم ثانوي. السفر إلى سامراء والدفاع عن المقدسات. طيب السفر هو مباح، لكن عنوان الدفاع عن المقدسات يصير عنوان ربما واجب، فيما لو كان هناك ضرورة. أنا لا واحد يناقشني بالبتان، ها ما دا أذكر قضية خارجية، دا أذكر قضيات قضايا فرضية. والدي هم قال يا بترى أنت متروح السامراء، كم حكم ثانوي صار عندي؟ حكم الأولي السفر إلى سامراء مباح، أنا مو يمين. كم حكم ثانوي صار عندي؟ اثنين. عركة بين حكمين ثانويين، أحد الحكمين الثانويين يوجب عليه السفر إلى سامراء للدفاع عن المقدس، ومن جانب آخر يحرم عليه السفر إلى سامراء وذلك لأمر الوالد. حكمين ثانويين يجي الكلام، صراع بين حكمين ثانويين، هذا بعد آخر من القضية. فالسؤال المطلب الثاني عالم التزاحم، اختزلت المطلب الثاني بكلمة شنو؟ عالم التزاحم، تزاحم همومين على مصداقين، تزاحم همومين على شنو؟ على مصداقين. شو تقولون هنا؟ طبعا مبتدئي الحوزة رأزان يقول دائما الحكم الثانوي متقدم على الحكم الأول، يقول الحكم الثانوي دائما مغلب على الحكم الأول، مبتدئي الطلبة. مرحوم الشيخ يقول احنا ليش تقولون الحكم الثانوي دائما متقدم على الحكم الأول، بل واقع العبارة شنو؟ باب التزاحم احنا قلنا تقديم الأهم لكن، فإن كان الأهم ملاكاً الحكم الأولي فهو يتقدم على الحكم الثانوي، وإن كان الحكم الثانوي أهم ملاكاً من الحكم الأولي فالحكم الثانوي يتقدم على الحكم الأولي. شلون؟ وضح لي إياه. إذا كان الحكم الأولي يتحرك في آفاق الوجوب أو الحرم في الأحكام الإلزامية، بينما الحكم الثانوي أقصى ما عنده من ضخ في دائرة الحكم الاستحبابي والكراهي، وهو من الواضح عند صراع الإلزام مع اللا إلزام من يتقدم؟ إلزام يتقدم. مثلا الصلاة واجب، أس أحد الأصدقاء احنا ينبغي لنا يستحب لنا مداراة الأصدقاء، أكو شيء استحباب، استحباب مداراة المؤمنين والأصدقاء. هسه هذا صديقي أبدا أنا صديقي، لا معنى واحد يقول للحكم الثانوي أعني مداراة الصديق يتقدم على الحكم الأول وبذلك نرى عدم وجوب الصلاة. ليش؟ فنيا شلون نجاوب؟ معنى مورد التزاحم، مورد التزاحم. الجواب ملاك الحكم الأولي أقوى من ملاك الحكم الثانوي، والعبرة في عالم التزاحم على ماذا؟ على الأقوائية الملاكية. أصلا قلنا ليس لباب التزاحم إلا علاج واحد، وما هو ذلك العلاج؟ تقديم الأقوى، الأقوى ملاكا، إذنهم مقدم الأقوى ملاكا. فمن نقدر ننطي قاعدة مضطردة كل حكم ثانوي مقدم على كل حكم أولي، كما لا نستطيع أن ننطي قاعدة منضبطة كل حكم أولي مقدم على حكم ثانوي، وإنما نقول كل ما كان المولد من موارد التزاحم، أي كان إطلاق الدليل العام الأولي يعمه وكان إطلاق الدليل الثانوي يعمه، هنا مورد تزاحم يتقدم الأقوى ملاكاً، ويختلف الحال، أحياناً الحكم الأولي أقوى ملاكاً فيتقدم، وأحياناً الحكم الثانوي أقوى ملاكاً فيتقدم. وهذا ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما هذا يعنون بعنوان التزاحم، وفرق بين باب التزاحم وبين باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا مو متمسك بالعمر شبه المتلاقي، وإنما هذا باب التزاحم. لا يصير خلط بين باب التزاحم وبين باب التمسك بالعمر شبه المتلاقي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو عنوان، طبعا يبتدئ بعنوان السؤال واحد، بعدين احنا من الأجوبة الثلاثة للسؤال الأول راح نجيب بأجوبة ثلاثة، للجواب الثاني والثالث يكون منشأ لتولد سؤال جديد. المطلب الثالث طيف منهجي، المطلب الثالث طيف منهجي. شنو المطلب الثالث؟ سؤال وثلاثة أجوبة عن هذا السؤال، وبمقتضى الجواب الثاني والثالث سيتولد سؤال آخر فنجيب عن السؤال الثاني. فسؤالان، لكن أحد السؤالين وهو الثاني تولد على أساس الإجابات عن السؤال الأول، بعض الإجابات عن السؤال الأول. طيب شنو السؤال؟ أقول لك والله إحنا عدنا من الواضح، بس السؤال أثيرا أجوبة ولو نسركها إلى آخر حتى أطبق في المقدار. والله إحنا عدنا من الواضحات الفقهية أن في باب النذر لابد أن يكون الفعل راجح، هذا خب ما عندك مشكلة، لكن لما نجي نفتش بالفقه أحيانا نرى أن الفعل ليس راجح، ومع هذا أمرنا بوجوب الوفاء بالنذر. كيف أمرنا الشارع بوجوب الوفاء بنذر مع أن موضوع ذلك الفعل ليس راجحا شرعا؟ ليس راجحا شرعا. مثل إيش مولانا؟ سنيش المثالية يا مثال السفر، وإنسان بالسفر يصوم، هل تقولون حرام؟ حرام يعني شنو؟ الصوم في السفر حرام يعني شنو؟ يعني مبهور، بل أعلى مستويات المبهور. فإذا كان مبهورا كيف يكون متعلقا للنذر؟ هذا السؤال. وهكذا الإحرام قبل الميقات، تقولون لا يجوز، أي مبهور، وما كان مبهورا كيف يكون متعلقا للنذر؟ ألم تقولوا عندكم بأن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا؟ هذا السؤال الثالث شلون نشأ؟ مو إحنا بالتسلسل كنا نحكي، صار بنانا أن نذكر مؤيدات سبب هذا المؤيد أن يخطر في ذهني تساؤل جديد، وهو سؤال كيف أمكن أن نلتزم بأنه هذه أفعال مبهورة، أعني الإحرام قبل الميقات، أعني الصوم في السفر، كيف صار متعلقا للنذر؟ هذا نسميه سؤال علمي فقهيا، دلت الروايات عليه، هذا مو سؤال عملي فقهي، فقهيا دلت الروايات عليه. مرحوم يقدم للإجابة عن هذا التساؤل شيء، قدم ثلاث أجوبة، بس أعطيك أسماء الأجوبة أطبق الغرض بالأسماء. الجواب الأول يقول هذه الأفعال فيها رجحان، لكن هي مو مبغوضة، رجحان لكن يوجد مانع فيها، ليست مبغوضة، فيها رجحان قبل النذر لكنها يوجد مانع. هذا الجواب الأول، تسمينا الجواب الأول رجحان قبل النذر، بعدين أشرحه. الجواب الثاني رجحان حين النذر، النذر هو عنوان يوجب الرجحانية، قبل النذر ما كان راجح، كان مضغوط، النذر نحو عنوان شنو؟ يغير المضغوط فيصيره راجح، لكن مو في كل الموضوعات، بعض الموضوعات هي مبهورة لكن إذا أجى النذر فيها مسح النذر صار راجع. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث في بنذرك أنه لا بد أن يكون متعلق النذر راجع، المقاعدة عقلية غير قابلة للتفصيل، نقول كل متعلق نذر لا بد أن يكون راجحا إلا في هذين المثالين للدليل الخاص، لأنه ما عندنا مشكلة. الأجوبة ثلاثة شنو؟ جواب الأول رجحان قبل النذر، جواب الثاني رجحان حين النذر، الجواب الثالث دليل النذر مخصص بهذه الأمثلة، فنقول كل نذر لا بد أن يكون راجحا إلا ما دل الدليل الخاص على، مع أنه مراجح دليل دل على الدليل دل على. هذه أجوبة ثلاثة، قلت مقتضى الجواب الثاني والثالث يكون عندي ينشأ سؤال آخر وجديد. خلنا نطبق لك هذا المقدار. وهم وإزاحة هذا الوهم، وهم يعني تلبس به بعض الأعلام، طبعا عبر عنه وهم لغاية ضعفه. وهم وإزاحة، ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات، التهنابيل التمسك بالعمومات الثانوية كدليل في بندرك أو كدليل وجوب الوفاء بالحلف أو كدليل وجوب إطاعة الأب ونحو ذلك. طبعا وين تجي هاي المحاولة؟ فيما لو كان الدليل الأولي مبتلى بمشكلة الإجماع، مبتلى بمشكلة الإجماع. شوف العبارة سيطلع المطلب صحيح ولا. ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات الثانوية، متى؟ فيما كان الدليل الأول مجمل. فيما يعني شو الدليل الأول مجمل؟ يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا مجمل ليس فيه إطلاق، يعم الغسل بالماء المطلق والماء المضاف، بل كان مهملا من هذه الجهة. فيما إذا شك في فرد، لكن الشك في الفرد لا من جهة احتمال التخصيص، وإنما من جهة أن العام يعم هذا الفرد أم لا، الذي هو مرده إلى التمسك بالعام في الشبه المطلقية، بل من جهة أخرى راح يمثل. كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف بماء الوضوء، فيستكشف الصحة، فيستكشف صحة الوضوء بماء المضاف عن طريق يستكشف الصحة أو يتمسك، هنا يستكشف يعني بمعنى يتمسك، فيتمسك لصحة الوضوء بالماء المضاف، يتمسك بماذا؟ بعموم دليل أوفوا بالنذور. فيما إذا وقع الوضوء بالماء المضاف متعلقا للنذر، يعني كما لو نذرت قلت لله علي أن أتوضأ بماء الوضوء بماء المضاف، بأن يقال المحاولة مالته شلون؟ محاولة هذا البعض، بأن يقال محاولة هذا البعض، البعض شلون يريد يثبت مشروعية الوضوء بالماء المضاف؟ قال هيك، بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر لعموم دليل فيه بنذرك لهذا الفرد. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، وكل ما يجب الوفاء به لا محال يكون صحيحا عرفا لوجود الملازمة بين الوجوب الوفاء وبين الصحة العرفة، للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. هذا بيان الملازمة العرفية، انتهى الدليل. صاحب الدعوة ما اكتفى بالدليل، حاول أن يذكر مؤيد. وربما يؤيد هذه المحاولة، أعني التمسك بعموم الدليل الثانوي لفرض مشروعية بعض الأعمال، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام قبل الإيقاف ومن صحة الصيام في السفر، فيما إذا تعلق النذر بهما، أي بالإحرام والصيام كذلك يعني بالعنوان الثانوي. جيد، هذه أصل المحاولة. والتحقيق أن يقال رأي الشيخ، قال رأي على التفصيل، هذه المحاولة مرفوضة عندما يكون متعلق النذر شنو؟ الفعل الراجح شرعا بالعنوان الأولي، الفعل المستحب شرعا بالعنوان الأولي، الفعل السائغ بالعنوان الأولي. وإحنا ما عدنا الآن، هذا يصير تمسك بالعام في الشبه المطلقة.
والتحقيق أنه أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات الثانوية المتكلفة لأحكام العناوين الثانوية المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، فيما إذا أخذ في موضوعات العمومات الثانوية ماذا أخذ؟ الفعل السائغ شرعا بالعنوان الأولي، أحد الأحكام المتعلقة. شنو أحد الأحكام المتعلقة؟ من مستحب كما في باب النذر، أو مباح كما في باب أوامر المولى. أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية. يعني شنو بعناوينها؟ يعني يجب الوفاء بالنذر الفعل المستحب بعنوانه الأول. يجب الوفاء بالنذر بفعل مباح بعنوانه الأول. يعني لا بد من إحراز كونه مستحب يجي خطاب فيه بالنذر، لا بد من إحراز كونه مباح يجي خلاف. أما إذا نشك في أنه مباح أو مباح، مستحب أو مستحب، ما يمكن التمسك العام في الشبهة المصداقية، يكون وزانه وزان أكرم الرجل العادل. هو رجل 100% بس ما أدري عادل لو ماذا، ما نقدر نتمسك بالعام. كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد أو الوفاء بالنذر وشبهه، حيث أخذ في موضوعات ماذا أخذ في الأول في الوالد؟ الأمور المباحة، أو أخذ في الدليل الثاني في النذر ماذا؟ الأمور الراجعة. ضرورة أنه مع وجود هذا الحكم كجزء في موضوع الدليل الثانوي لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته يجوز التمسك بعموم دليل وجوب الطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته. ليش؟ لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية. نقول لأنه لا يتوهم عاقل لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية. نعم، هذا عد التفصيل مالته. أجل إذا كان موضوع الدليل ثانوي ليس الفعل الراجح وليس الفعل المباح شرعا، وإنما كان موضوع الدليل الفعل، كما قلنا وين؟ في الحرج وقلنا في الضرر، كما في الحرج والضرر. نعم لا بأس بالتمسك بالعمومات الثانوية في جوازه بعد إحراز التمكن منه، يعني بعد إحراز التمكن منه بعد ما يكون مقدورا عقلا، ولم يؤخذ في موضوعه إلا المقدورية العقلية، ولم يؤخذ فيه شرطا شرعيا حكما أوليا، وإنما فقط المقدورية العقلية بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعات الأحكام الثانوية حكما أوليا أصلا. فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها. انتهت النقطة الأولى وهو التوهم ورد التوهم. بعد ذلك يأتي الكلام في النقطة الثانية، وإذا كانت محكومة أنا أشك إليه إن شاء الله غير تطبق. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم السلام ورحمة الله.